بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه الدرة في الحج والعمرة:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هدى، أما بعد، نأخذ إن شاء الله شيئا من الدرس وبحضرتنا من الشيخ الأفاضل ما تسمعون منه إن شاء الله، ما قد تنتفعون به وينتفع به من يسمع من لم يحضر في هذا الموضع. نسأل الله عز وجل البركة والنفع للجميع.
قال حفظه الله: الباب الثاني الثالث: فضائل بيت الله الحرام. قال: المسجد الحرام قبلة المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وقال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن يكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
قال: ما بعد، صلى بعد هجرته، صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس، هذا بعد الهجرة من مدينة هذا القبر، أما من قبل فقد كان يصلي، لكن هذا التحديد بعد هجرته، ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام. هذا قول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هي عامة في كل الصلوات إلا ما كان من صلاة المسافر فإنه يسلم حيث وجهت به راحلته. قد جاء حديث أنه يستقبل القبلة فيكبر، لكن هذا إن استطاع، وإن لم يستطع فإنه من بداية صلاته يصلي حيث اتجهت به راحلته، أما الفريضة فلا تكون إلا إلى القبلة للأدلة المذكورة منها هذه الأدلة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى وأجمع المسلمون على أنه يجب على المصلي استقبال القبلة في الجملة. وقال النووي رحمه في المجموع شرح المهذب: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، إلى قوله: وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: اتفق المسلمون على أن
الجملة يعلم بذلك أنه قد يكون في حالة سفر أو في حالة أنه ما عرف القبلة، ما أدري أين يصلي لكونه خفيت عليه، هذا من حيث الجملة.
اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة. قال الثاني: تحريم دخول المشركين الحرم المكي. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس.
الباب الأول الذي ذكره هنا من باب تعظيم بيت الله لأنها قبلة المسلمين، لما كان قبلة المسلمين كان من مدعاة تعظيمه ومدعاة كذلك أيضا المحبة، محبة لهذه القبلة.
قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح: في قوله فلا يقرب المسجد الحرام يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب وغيرهم عند عامة العلماء. قال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة واتفقوا على أنه يمنع الكافر من دخول الحرم، انتهى. ونقله ابن قاسم في حاشية الروض المربع. وقال النووي في المجموع يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قال ابن قدامة في المغني فأما الحرم فليس لهم دخول له بحال، انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله، يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
ولأنهم إذا دخلوا حدود الحرم قد قربوا، وقد نهى الله عز وجل عن القرب منه، وصار صدهم قبل أن يقربوا منه هو من حدود الحرم، ولو لم يدخلوا المسجد الحرام حتى لا يقربوا من المسجد الحرام.
قال تحريم الصد عن المسجد الحرام. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وقال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. قال إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال عذاب من أراد الإلحاد في الحرم في المسجد الحرام. قال الله تبارك
وتعالى شأن المشركين الذين كانوا يصدون عن المسجد الحرام فرحون صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأتى العمرة ردوه ومنعوه وأنزل الله عز وجل مثل هذه الآية فكان أولياء المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
قال عذاب من أراد الإلحاد في المسجد الحرام. قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. أخرجه البخاري.
مسلم
البخاري
لكن فيه مسلم
ما فيه
دم امرئ مسلم
بغير حق، دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. أخرجه البخاري. ويذكر في الباب حديث عمير بن قتادة الليثي رضي الله عنه والد عبيد بن عمير أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن تسع. فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. أخرجه أبو داود وهو حسن في الباب. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة أنه سمع عبد الله قال لي شعبة ورفعه ولا أرفعه لك يقول في قوله تعالى في قوله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. والصواب وقفه والموقوف صحيح وله حكم الرفع لأن هذا أمر غيبي لا يقال من قبيل الرأي. قال ابن كثير في تفسير الآية قلت هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ووقفه أشبه من رفعه ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود وكذلك رواه أصباغ وسفيان الثوري عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا والله أعلم انتهى. ثم ساق آثارا في معاني الإلحاد بظلم في الحرم على أربعة أقوال لخصها الكشيري كما سيأتي. قال ابن كثير فيها، قال ابن كثير: وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد، ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلب منها. قلت: الإلحاد في المسجد الحرام أعم مما ذكر في تلك الآثار التي لخصها أبو نصر بن القشيري المتوفي سنة 514 في التيسير في التفسير عند الآية، فقال: والإلحاد تحريف الشيء وإمالته عن حقيقته، أي من أمال المسجد الذي جعل للناس على غير هذا الحكم فصد عنه وأشرك به ظالما واضعا الشيء في غير موضعه فهو مستحق للعقاب. والإلحاد في الحرم قيل الشرك، وقيل القتل، وقيل استحلال الحرم، وقيل احتكار الطعام، واللفظ عام في جميع المعاصي. ودلت الآية على أن الإرادة للذم في الحرم يستحق بها العذاب كما يستحق بالعمل وإن اختلف في العقوبة. انتهى. وممن قال بأن الإلحاد في المسجد الحرام هو جميع المعاصي ابن جرير الطبري، قال رحمه الله: وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معنى بالظلم، من أنه معني بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله، وذلك أن الله عم بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عمومه. انتهى من تفسير ابن جرير. وقال القرطبي رحمه الله: وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر، فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نبيه على نية السيئة فيه، على نية السيئة فيه، ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة. هذا قول ابن سعود وجماعة من الصحابة وغيرهم. انتهى من تفسير ابن كثير. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي يهم فيه بأمر فظيع من أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبائر، وقوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول. وقال مجاهد: بظلم يعمل فيه عملا سيئا. وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادئ فيه، أنه يعاقب البادئ فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه. وهذه الآثار
أنه يعاقب
البادئ
أنه له البادئ ولو كان بادئا
إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه. وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد، ولكن هو أعم من ذلك، بل فيه تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. انتهى من تفسير ابن كثير. وقال الشنقيطي: الذي يظهر في هذه المسألة أن كل مخالفة بترك واجب أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور، وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته أو عبده فليس من الإلحاد ولا من الظلم. وقال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلها، بخلاف غير الحرم المكي من البقاع فلا يعاقب فيه بالهم.
شاهد أن الإنسان يحذر أن يكون له نوايا سيئة أو هم سيء بما يتعلق بمكة كلها، والهم بأهلها بسوء هو هم بها، فالهم مثلا لضرر أو أذية أو فتنة أو مظاهرة أو يعني قلقلة أو زعزعة أمن، كل هذا مما يتعرض صاحبه لهذا الوعيد في الآية.
قال: فهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، الحديث وعليه. فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي، ووجهه هذا ظاهر، ويحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله ومن يرد فيه بإلحاد العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه، والعزم المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع بقاع الله. انتهى من أضواء البيان. قلت: ومن الإلحاد في المسجد الحرام السرقة. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه فأطال القيام فذكر صلاته ثم قال: فرفع رأسه وقد تجلت الشمس وقضى صلاته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا كسفت أحدهما فافزعوا إلى المساجد، فوالذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة حتى لو أشاء لتعاطيت بعض أغصانها، وعرضت علي النار حتى إني لا أطفئها خشية أن تغشاكم، ورأيت فيها امرأة من حمير سوداء طوالة تعذب بهرة لها تربطها فلم تطعمها ولم تسقها ولا تدعها تأكل من خشاش الأرض، كلما أقبلت نهشتها وكلما أدبرت نهشتها، ورأيت فيها أخا بني دعدع، ورأيت صاحب المحجن متكئا في النار على محجنه، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا علموا به قال: لست أنا أسرقكم.
هذا هو الشاهد في الحديث، أن سرقة الحاج في الحرم، فإن هذا عذب بسبب سرقة الحاج، وكان معه محجن عصا منحنية يسرق بها الحاج يأخذ متاعهم، فإذا فطنوا له قال: إنما أخذه يعني محجني، أنا ما أخذت، وإذا لم يفطن له أخذه مشى. هذا سارق محترف.
قال: لست أنا أسرقكم، إنما تعلق بمحجني. والحديث صحيح بشاهده عند ابن حبان، ومخرج في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه تسمية صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه أنه عمرو بن حرثان الغفاري. وفي غوامض المبهمات لابن بشكوال تحت حديث جابر رضي الله عنه في صلاة الكسوف قال: صاحب المحجن هو عمران الغفاري. قال: ومن كبائر الذنوب والإلحاد في المسجد الحرام تصوير ذوات الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أخرجه البخاري ومسلم. ولأنها مضاهاة لخلق الله عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟
نمرقة، ما بال هذه النمرقة؟ الشاهد من ذلك التوبة تكون إلى الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وإلى رسول معنى الرجوع عن ما فعلته، راجعة من ذلك الفعل عما فعلته، يعني هذا معنى، فإنها التوبة في معناها اللغوي الرجوع.
فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها، ما بال هذه النمرقة؟ قال: اشتريتها. قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لها: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، أخرجه البخاري ومسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ففي البخاري رقم 2086 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ولعن المصور، ولأن المصور يستديم عذابه يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافع، أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: احيوا ما خلقتم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن مسلم بن صبيح رحمه الله قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن
صبيح.
قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون. وقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وفي الباب عن أبي سعيد قلت حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحة للألباني رحمه الله والصحيح المسند لشيخنا رحمه الله لكن قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وأخرجه أحمد من طريق عبد العزيز بن مسلم به وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد قلت وأعله الدارقطني في العلل والظاهر ثبوته عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما وفي لفظ لهما من صور صورة في الدنيا كلف
يوم مجموع الطريقين
وفي لفظ لهما من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ينفخ من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس بناكر المصور من أظلم الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة أخرجه البخاري ومسلم وقد عد تصوير ذوي الأرواح في الكبائر الهيتمي في الزواجر في اقتراف الكبائر الكبيرة 268 والقاضي عياض بإكمال المعلم والذهبي في الكبائر وغيرهم وغيرهم قال الهيتمي في الزواجر عد ما ذكر ما ذكر كبيرة هو صريح هذه الأحاديث الصحيحة ومن ثم جزم به جماعة وهو ظاهر انتهى دلالة الأحاديث على تحريم صور ذوات الأرواح مما لا ظل له وما لا ظل له مما له ظل وما لا ظل له قال النووي في شرح صحيح في شرح مسلم
إدخالنا تصوير ذوات الأرواح في مثل هذا الموضع لأمور أولا أنه من الإلحاد في الحرم معاصي يعني قد فسر ذكرنا تفاسير أهل العلم أن الإلحاد الحرم يشمل جميع المعاصي ثانيا أن هذا من المعاصي ثالثا يشوه إلى الناس رابعا لأن الحاج يحج وربما يصور ذوات الأرواح فيكون فاسقا في حج ويدخل تحت قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أنه إذا فسق في حجه لا يرجع من حجه كولدتك أمه كما صحيح فكان من المهم تنبيه الحاج وغير الحاج على هذه المعصية أن يجتنبها سواء في الحرم أو في غيره لكن وجودها في الحرم الإثم فيها أشد لا نقول أنها تضاعف السيئة في الحرم فما تضاعف في أي مكان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وإنما تعظم تضخم هكذا يقول أهل العلم
قال النووي في شرح مسلم من كتاب اللباس والزينة قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير الزهور صورة الحيوان
حتى يتنبه إخواننا لأن بعضهم يقول إن التصوير إن الصور المحرمة هي ما كانت على كيت وكيت وما لم تكن على هذا أتينا بكلام النووي ليبين أن جميعها محرمة كلام وهو نقله عن جمهور العلماء ورد على من خالف ذلك من كتاب اللباس والزينة وكلام القيم أيضا سيأتي نظير هذا أنها سائر الصور سواء كان ما له ظل أو ما ليس أو ما لا ظل له كلها يطلق عليها صور
تصوير قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه مما يمتهن أو بغيره
تتنبه لقول العلماء جملة العلماء وهو من الكبائر جملة من صنف الكبائر ذكر تصوير ذبح الأرواح ومع ذلك ترى من يستهين بمثل هذا يقول ليس الأخلافية هذه كبيرة كبائر الذنوب مضاهى لخلق الله حتى وإن وجد خلاف لكن تلاشى الخلاف مع وجود أنها كبيرة مع ثبوت أنها كبيرة من كبائر الذنوب وأنه لا يجوز للإنسان التهاون مثل هذا والمغامرة
قال وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مباهاة لخلق الله
تعالى. كلام النووي.
لأن فيه مباهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير سورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة سورة الحيوان فليس بحرام، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيره. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو في أو ثوب أو بساط من متهن أو غير متهن، عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرق الذي ذكر مسلم، وهذا مذهب قوي. انتهى. وسرد ابن القيم رحمه الله الكبائر في إعلام الموقعين فقال: وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور.
هذا الفصل من إعلام الموقعين فصل ممتع، حشد الكبائر كلها في صفحة وقليل أو صفحتين وكذا، فأردت أن أختطف منه ما يتعلق بصور ذوات الأرواح، قلت أشرده للقارئ، الصفحة ما الضرر يقرأها ونحو ذلك للاستفادة.
وقول الزور وقتل النفس التي حرم الله، والفرار يوم الزحف ويمين الغموس، وقتل الإنسان ولد وخشية أن يطعم منه، والزنا أن يطعم
منه
معه، والزنا بحليلة جاره، والسحر، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وهذا مجموع من أحاديث. ثم سرد الكبائر وقصدنا منها ما سيأتي من ذكر تصوير ذوات الأرواح، ولكن أعجبني سردها واختصارها، فرأيت من المفيد ذكر لها هنا لما فيها ما أردنا ذكره. قال: ومن الكبائر ترك الصلاة ومنع الزكاة وترك الحج مع الاستطاعة، والإفطار في رمضان بغير عذر، وشرب الخمر، والسرقة، والزنا، واللواط، والحكم بخلاف الحق، وأخذ الرشا على الأحكام، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وجحود ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منه
حتى يتنبه لكل كبيرة،
واعتقاد أن كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منه يقينا أصلا، وأن ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأ بل كفر وتشبيه وضلال، وترك ما جاء به لمجرد قول غيره، وتقديم الخير
ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم قول غيره كبيره وتعد من اول.
قال: ومن الكبائر ترك الصلاه ومنع الزكاه وترك الحج مع الاستطاعه، والافطار في رمضان بغير عذر، وشرب الخمر، والسرقه، والزنا، واللواط، والحكم بخلاف الحق،
واخذ الحكم بخلاف الحق،
وأخذ الرشوة على الأحكام،
أخذ الرشوة،
والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وجحود ما
تقولوا على الله ما لا تعلمون،
وجحود ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، واعتقاد أن كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منه يقين أصلا.
يعني الذي يعتقد أن كلام الله وكلام رسوله لا يستفاد منه اليقين،
وأن ظاهر كلامه وكلامه وكلام رسوله باطل وخطأ بل كفر وتشبيه وضلال، وترك ما جاء به لمجرد قول غيره، وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعقائد الباطلة والآراء الفاسدة والإدراكات والكشوفات الشيطانية على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ووضع المكوس وظلم الرعاية
المكوس هي الضرائب، جعلها من الكبائر هو وغيره جملة.
وظلم الرعاية والاستئثار بالفيء والكبر والفخر والعجب والخيلاء، والاستئثار بالفيء والكبر والفخر والعجب والخيلاء والرياء والسمعة، وتقديم خوف الخلق على خوف الخالق، ومحبته على محبة الخالق، ورجائه على رجائه، وإرادة العلو في الأرض والفساد وإن لم ينل ذلك، ومسبة الصحابة رضوان الله عليهم، وقطع الطريق، وإقرار الرجل الفاحش في أهله وهو يعلم، والمشيء بالنميمة، والمشي بالنميمة، وترك التنزه من البول، وتخنث الرجل، وترجل المرأة،
وصل يعني تخنث الرجل معنى أنه أن شبه بالمرأة، شبه الرجل بالمرأة، وتشبه المرأة بالرجل، يعني الله المتشبهات النساء بالرجال ويشبههم الرجال بالنساء. كل فكرة على هذه عليها أدلة، إنما لخصها.
وترجل المرأة، ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك، وطلب الوصل كبيرة وفعله كبيرة، والوشم والاستيشام والوشم والاستيشار والنمص والتنميص والطعن في النسب، وبراءة الرجل من أبيه، وبراءة الأب من ابنه، وإدخال المرأة على زوجها ولدا من غيره، والنياحة ولطم الخدود وشق الثياب، وحلق المرأة شعرها عند المصيبة بالموت وغيره، وتغيير منار الأرض وهو أعلامها، وقطيعة الرحم، والجور في الوصية، وحرمان الوارث حقه من الميراث، وأكل الميتة، والدم ولحم الخنزير، والتحليل واستحلال المطلقة به، والتحيل على إسقاط ما أوجب الله، وتحليل ما حرم الله، وهو استباحة محارمه وإسقاط فرائضه بالحيل، وبيع الحرائر، وإباق المملوك من سيده، ونشوز المرأة على زوجها، وكتمان العلم عند الحاجة إلى إظهاره، وتعليم العلم للدنيا، والمباهاة والجاه والعلو على الناس، والغدر والفجور في الخصام، وإتيان المرأة في دبرها وفي محيضها، والمن بالصدقة، وغيرها على عمل الخير، وغيرها من عمل الخير، وإساءة الظن بالله، واتهامه في أحكامه الكونية والدينية، والتكذيب بقضائه وقدره واستوائه على عرشه، وأنه القاهر فوق عباده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إليه، وأنه رفع المسيح إليه، وأنه يصعد إليه الكلم الطيب، وأنه كتب كتابا فهو عنده على عرشه، وأن رحمته تغلب غضبه، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول هل من يستغفرني فأغفر له، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه تجلى للجبل فجعله دكا، واتخذ إبراهيم خليلا، وأنه نادى آدم وحواء، ونادى موسى، وينادي نبينا يوم القيامة، وأنه خلق آدم بيديه، وأنه يقبض سماواته بإحدى يديه والأرض باليد الأخرى يوم القيامة. ومنها استماع إلى حديث قوم لا يحبون استماعه، وتخبيب المرأة على زوجها والعبد على سيده، وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن، وأن يرى عينيه في المنام ما لا ترياه ما لم ترياه.
يقول أنا رأيته البارحة ولم يرى، يعني كبير، هذا مذكور من كبائر الوعيد عليه، رأيت البارحة أنه حصل كذا وكذا.
وأن يرى عينيه في المنام ما لم ترياه، وأخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل ثمنها ولعن من لم يستحق اللعن، وإتيان الكهنة والمنجمين والعرافين والسحرة وتصديقهم، والعمل بأقوالهم، والسجود لغير الله، والحلف بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد قصر ما شاء أن يقصر من قال أن ذلك مكروه. وصاحب الشرع يجعله شركا فرتبته فوق رتبة الكبائر.
هذا إيش مسألة؟
تصديقهم والعمل، تصديق العرافين قال: وإتيان الكهنة والمنجمين والعرافين والسحرة وتصديقهم والعمل بأقوالهم، والسجود لغير الله، والحلف بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد قصر ما شاء أن يقصر من قال أن ذلك مكروه. وصاحب الشرع يجعله شركا فرتبته فوق رتبة الكبائر.
الحلف بغير الله شرك أكبر، إذا قرن به تعظيم المحلوف به، فهو شرك تبديل، شرك أكبر. أما إذا لم يقترن فمنهم، وهو أكثر العلماء يرون على أنه شرك أصغر، مع ذلك هو شرك مطلق، يقال إما شرك أكبر أو أصغر.
واتخاذ القبور مساجد، وجعلها أوثانا أو أعيادا يسجدون لها تارة ويصلون إليها تارة ويطوفون بها تارة، ويعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في بيوت الله التي شرع أن يدعى فيها ويعبد ويصلى له ويسجد. ومنها معادات أولياء الله وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة وغيرها، والتبختر في المشي واتباع الهوى وطاعة الهوى.
والعمامة ورد فيها حديث لكن ظهر أنه إلا، والإسبال مطلقا لأن منهم من يقول يخص بالإزار ما نزل، وحديث ما نزل عن الكافرين في النار شامل الإزار والسراويل والقميص وكل ما نزل، فلا ينبغي تخصيص ذلك فقط بالإزار.
وطاعة الهوى وطاعة الشح والإعجاب بالنفس وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من أقاربه وزوجته ورقيقه ومماليكه، والذبح لغير الله وهجر أخيه المسلم سنة كما في صحيح الحاكم من حديث أبي خراش الهذلي السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كثير يعبر بصحيح الحاكم جملة، وهو الظاهر أن التعبير فيه تساهل، هو مستدرك الحاكم فيه الصحيح والضعيف بل الموضوع كما تعرفون، وكثير منه الصحيح. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كقتله، وأما هجره فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر ويحتمل أنه دونها والله أعلم. ومنها الشفاعة في إسقاط حدود الله. وفي الحديث عن ابن عمر
صحيح أن هجره لدون ثلاثة أيام أنه ليس من الكبائر لقوله يعني ماذا فيما دون ثلاثة ما فوق ثلاث فوق سفك دمه. وحديث أبي أيوب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل من أهجر أخاه فوق ثلاث، دل على أنه دون الثلاث يجوز إذا كان بينهم مغاضبة، ثم يعود إلى عدم الهجر إلا إذا كان ذلك الهجر لله في أمر بدعي أو بدعي أو شركي أو شيء من ذلك، فقد استديم ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس، هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم، إن مرضوا فلا تعودوا، ماتوا فلا تشيعوهم. وفي الباب جملة أحاديث لخصها النووي رحمه الله فيما يتعلق بهجر فيما يتعلق بالهجر فيما حاصلهما سبب.
قال: ومنها الشفاعة في إسقاط حدود الله. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، رواه أحمد وغيره بإسناد جيد. ومنها تكلم الرجل بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. ومنها أن يدعو إلى بدعة أو ضلالة أو ترك سنة، بل هذا من أكبر الكبائر وهو مضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يدعو إلى بدعة،
ومنها أن يدعو إلى بدعة أو ضلالة أو ترك سنة، بل هذا من أكبر الكبائر وهو مضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
مشاقة، ضادة أي مشاقة،
مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيره. القيم يقول: هو كبير، ثم قال: بل هو من أكبر الكبائر، ضادة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الدعوة إلى وخلاف السنة. هذا كيف بمن ينكرها كلها، ينكر السنة كلها ما يعتبرها حجة.
ومنها ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث المستورد من شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة، ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة. ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك وتوصل إليه بأذى أخيه المسلم من كذب عليه أو سخرية أو همزة أو لمزة أو غيبة والطعن عليه والازدراء به والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك ما يفعله كثير من الناس، وأوقع في وسطه والله المستعان. ومنها التبجح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله، وهو الإجهار الذي لا يعافي الله صاحبه وإن عافاه من شر نفسه. ومنها أن يكون له وجهان ولسانان، فيأتي القوم بوجه ولسان ويأتي غيرهم في وجه ولسان آخر. ومنها أن يكون فاحشا بذيئا يتركه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه. ومنها مخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل ودعواه ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له. ومنها أن يدعي أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منهم، أو يدعي أنه ابن فلان وليس ابنه. وفي الصحيحين: من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، وفيهما أيضا لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر. وفيهما أيضا ليس
هذا عدة من الكفر دون كفر الكافر ليس كافر الكفر المخرج من الملة لكن هذا عدة من الكفر دون كفر كما ذكره الإمام مسلم في أوائل كتابه.
وفيهما أيضا ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا وقد كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فمن الكبائر تكفير من لم يكفره الله ورسوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتال الخوارج وأخبر أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ودينهم تكفير المسلمين بالذنوب، فكيف من كفرهم بالسنة ومخالفة آراء الرجال لها وتحكيمها والتحاكم إليها؟ ومنها أن يحدث حدثا في الإسلام أو يؤوي محدثا وينصره ويعينه، وفي الصحيحين من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإحداث ما خالفهما ونصر من أحدث ذلك والذب عنه، ومعاداة من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها إحلال شعائر الله في الحرم والإحرام كقتل الصيد واستحلال القتال في حرم الله. ومنها لبس الحرير والذهب للرجال واستعمال أواني الذهب والفضة للرجال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك، فيحتمل أن يكون من الكبائر أو يكون دونها. ومنها الغلول من الغنيمة. ومنها غش الإمام والوالي لرعيته. ومنها أن يتزوج ذوات رحم محرم عليه أو يقع على بهيمة. ومنها
ذوات رحم
محرم منه أو يقع على بهيمة. ومنها المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضارته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من مكر بمسلم أو ضار به. ومنها الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته كما يفعله من لا يعتقد أن فيه كلام الله من وطئه برجله ونحو ذلك. ومنها أن يضل أعمى عن الطريق، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فكيف بمن أضل عن طريق الله أو صراطه المستقيم إلى آخره انتهى.
طيب بقي من الحاد
خلاص من الحاد الحرام كلام
استطيع تكمل لكم الحاد في فصل خاصة
طبيعي
إلا بس طبعا الحاد الحرام وبعد كلمة الشيخ أبي عمار الله يرحمه
قال ومن الحال في الحرم ما يفعله الرافضة في المطاف من رفع الأصوات بنداء الحسين أو علي رضي الله عنهما بقولهم وحسيناه وعلياه وإزعاج الحجيج وأذيتهم بالحسينيات والمظاهرات والهتافات منى وعرفات. وقد ذكر شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه الإلحاد الخميني في أرض الحرمين نبذة من مقاصد تلك المظاهرات، فقال صفحة 55 ينبغي أن يعلم أن التظاهر بهذه الكيفية ليس إسلاميا، فلا نعلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جماعة يهتفون بشعار واحد وليس إلا تقليدا لأعداء الإسلام وتشبه بهم، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. أما مقاصده فمنها التباهي على أهل السنة بالكثرة، وهذا منهي عنه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ومنها الإرجاف أيضا على أهل السنة، وهذا أيضا منهي عنه ومتوعد عليه. قال الله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ومنها التكبير والسخرية وهذا منهي عنه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال في صفحة 66 إلى 766 فالخميني آلة فتنة لا نشك أنه عميل لأمريكا ولروسيا فها هو يستمد قواته منهم، وهو أيضا عميل لليهود فها هم بقواتهم في لبنان يقصفون المخيمات الفلسطينية فقد اتضح أمر الرجل. وماذا يضر أمريكا أو روسيا الهتاف الخميني تسقط أمريكا أو تسقط روسيا، وهو ينفذ لها مخططاتها ولقد أحسن الشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله إذ يقول: هيهات لا ينفع التصفيف ممتلئا به الفضاء ولا صوت هتافاته، فليحيى أو فليمت لا يستقم شعب ولا يسقط الجبار والعاتي. فكم خطيب سمعنا وهو مندفع، وما له أثر ماض ولا آتي. يا أسكت الله أفواه تصيح له، فكم بلينا بتصفيق وأصوات. ولسنا نصدق الخميني في زعمه أنه يقاطع أمريكا وروسيا، ولم نصدقه في احتجاز الرهائن الأمريكيين. نحن نعلم أنها لا
ما أشبه البارحة، نفس الموضوع من
قال: نحن نعلم أنها عن تمالئ مع أمريكا ليظهر بطولته عند المسلمين ليثقوا به، ويشبهها قضية رمي بيت القذافي، فهي أيضا عن تمالئ مع أمريكا ليظهر عداوته لأمريكا. فقد أصبح الزعيم اليوم يظهر الصداقة مع دولة وهو في الباطن يعاديها، ويظهر العداوة لدولة وهو في الباطن يصادقها. ولقد أحسن محمد بن سالم البيحاني رحمه الله يقول: دولة تدعي صداقة أخرى.
ولو كتاب الرباعيات كتاب طيب، يعني أربعة أبيات جيد للشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله.
قال: دولة تدعي صداقة أخرى، وهي والله ضدها في الحقيقة. ما أظن الحياة إلا خداعا يجعل الدولة العدو صديقة. قد بلينا بأجنبي شقي يزرع الشر في الشعوب الشقيقة. لو رجعنا إلى الصواب لعشنا في الإسلام في سلام وسالمتنا الخليقة. فالرجل يتظاهر بعداوة أعداء الإسلام، ثم ارتقى به الحال إلى نصب العداوة الحقيقية للمسلمين. فها هو يقول الخبيث أنه يريد فتح مكة قبل فلسطين، ونحن لا نشك أنه مدفوع من قبل أعداء الإسلام. ولقد أحسن محمد بن سالم البيحاني رحمه الله يقول: كل يوم ونحن نسمع عجلا يشتم الأبرياء حين يخور،
وإذا يخور
يشتم الأبرياء حين يخور، وإذا قيل له إذا قيل: أيها العجل صمتا، قال: إني بشمت قومي فخور.
إني بشتم
قومي فخور. ألهتني بعض الطوائف حتى قدمت
ألهتني
بعض الطوائف حتى قدمت لهم هباتهم والنذور. عظموني فصرت شيئا عظيما تتهاوى من تحت قرني الصخور. ولا يعرف حقيقة الرجل إلا من قرأ في تاريخ الرافضة وما هم عليه من كيد الإسلام والعداء لأهله، إلى آخر ما ذكره وما نقله عن شيخ الإسلام وغيره من الإلحاد. الرافضة قاتلهم الله، وكيدهم للإسلام والعداء لأهله تحت هذه الشعارات المكذوبة. قال: شدة المعاهدة عند البيت.
فمن المناسب ذكرها كاملة في مثل هذا الموضع، وإن كان القصد سوق وما يتعلق فقط يعني تصوير ذوات الروح، لكن هذه الكبائر ينبغي أن يطلع عليها الناس، ما من مسألة منها إلا بحاجة المسلم أن يطلع عليها حتى لا يقع فيها هذا. وإن شاء الله إلى تأتي هنا ولا كانت
إن شاء الله.